الحادية عشرة ضحا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم. هذه نشرة إخبارية استهلها بالعناوين: انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا، وأوساط أوروبية تعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية، والكتلة الصدرية تحتل المركز الأول. تواصل التظاهرات في العاصمة السودانية، وقوات الأمن تستخدم الغاز لإبعاد المتظاهرين عن القصر الجمهوري. أهلا بكم مرة أخرى إلى التفاصيل. أعلن عن انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا بمشاركة مجموعات العمل لأطراف الاتفاق النووي، حيث ناقش المشاركون موضوع إلغاء الحظر والمضي قدما بالمحادثات. وكان نائب وزير الخارجية الإيراني وكبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كاني عقد اجتماعا مع نائب وزير خارجية الاتحاد الأوروبي أنريكي مورا لمناقشة كيفية مواصلة المحادثات المتعلقة بإلغاء الحظر في الأيام المقبلة. وقال دبلوماسيون أوروبيون كبار إنهم يتوقعون الآن بدء العمل مع إيران، وإنه تم حتى الآن الانتهاء من صياغة 70-80% من نص اتفاق في المحادثات، مؤكدين على ضرورة التوصل إلى نتائج مرضية. أعلن المستشار السياسي والرئيس الإماراتي أنور قرقهش أن بلاده سترسل في وقت قريب وفدا إلى إيران، وذلك في إطار الجهود لتحسين العلاقات بين البلدين. وقال قرقش أن أبو ظبي ستطلع حلفائها في مجلس التعاون على مستجدات الأمور، فيما أشار إلى أن الحوار والتعاون الاقتصادي جزء من إجراءات بناء الثقة مع إيران، مؤكدا أن الأمر سيستغرق وقتا. ويوم الاثنين أجرى وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان اتصالا هاتفيا مع نظيره الإماراتي عبد الله بن زايد آل نهيان، حيث ناقشا القضايا القنصلية والسياسية المشتركة. أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية النتائج النهائية للاقتراع الذي جرى في تشرين الأول أكتوبر الماضي، وفيما أعلنت المفوضية بفوز التيار الصدري ب73 مقعدة، أعلنت قوى الإطار التنسيقي بالعراق رفضها القاطع لنتائج الانتخابات الحالية، قائلة إنه بات واضحا وبما لا يقبل الشك قيام مفوضية الانتخابات بإعداد نتائج الانتخابات مسبقا على حساب إرادة الشعب العراقي. وجددت القوى موقفها الثابت المستند إلى الأدلة والوثائق بوجود تلاعب كبير في نتائج الاقتراع. أطلقت قوات الأمن السودانية الغاز المسيل للدموع لتفريق عشرات الآلاف من المتظاهرين الذين احتشدوا قرب القصر الجمهوري وسط العاصمة الخرطوم للاحتجاج على الحكم العسكري. وهتف آلاف المتظاهرين مجددا في الخرطوم لا شراكة ولا تفاوض، وطالب آخرون بعودة الجنود إلى ثكناتهم، فيما خرج محتجون آخرون في مدن من بينها بور سودان وكسلا ونيالا وعطبرة، كما شهد ساسة ممن أطلق سراحهم مؤخرا يشاركون في الاحتجاجات. وتأتي هذه الاحتجاجات عقب الاتفاق الذي تم مؤخرا بين رئيس مجلس السيادة وقائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك. حول التطورات في الشارع السوداني نتوقف عند رؤية الإعلامي والمحلل السياسي الدكتور أسامة الشيخ.
حقيقة الأوضاع في السودان الآن المؤامرة اتضحت معالمها، الشعب يعرف تماما ماذا يحاكي ضده، الكثير يتحدث يعني وسائل الإعلام السودانية حتى المحللين غير المنحازين لجهات حزبية معينة يتحدثون أن هنالك ضغوط كبيرة مورست على حمدوك من قبل حلفائه الغربيين، من قبل حلفائه العرب، حتى يعني من قبل الكيان الإسرائيلي، كان يجب أن يبحث عن مخرج للمكون العسكري. تم الضغط على حمدوك. الشارع السوداني كان يطالب بعودة حمدوك باعتبار أن حمدوك كان لا يزال مصدر ثقة لهذا الشارع. ولكن حينما وقع حمدوك اتفاقه أو رضخ للضغوطات ووقع الاتفاق مع المكون العسكري اتضحت الرؤية تماما. يعني رأينا في نفس اليوم الذي تم التوقيع على الاتفاقية الناس كانت قبل التوقيع على الاتفاقية كانت تهتف باسم حمدوك. وبمجرد أن وقع حمدوك هذه الاتفاقية ورضخ لهذه الضغوط خرج نفس الشارع نفس المتظاهرين لم يتغير شيء انقلبت الرؤية تماما صاروا يهتفون ضد حمدوك. أنا أعتقد أن هنالك نسبة وعي كبير جدا جدا الآن بين المتظاهرين بين الشباب السوداني. أنا كنت ذكرت سابقا أنه المكون الشبابي كبير جدا جدا التظاهرات يقودها شباب واعي شباب يعرف ماذا يحاك ضده. فلذلك أنا أعتقد أن هذه الحيل التي يمارسها الغرب لن تنطلع عليه. الحركة الاحتلالية تريد العودة إلى ما قبل 15 أكتوبر يعني العودة إلى ما قبل الانقلاب العسكري وحكومة مدنية خالصة. يعني حتى الوثيقة الدستورية التي وقع عليها في ديسمبر 2019 الآن تجاوزتها حركة الشارع. الشارع الآن يتحدث عن أعداد كبيرة قتلت، يتحدث عن خيانة واضحة من المكون العسكري لما تم التوافق عليه. لا توجد ضمانات لأن يعني حتى لا ينقلب المكون العسكري مرة أخرى على ما اتفق عليه مع المدنيين. فلذلك هم الآن يتحدثون عن مدنية خالصة لا للتفاوض مع المكون العسكري لا للقبول بالإملاءات الخارجية لا للقبول بالضغوط الغربية والضغوط الصهيو أمريكية التي تمارس على الجهات الحاكمة في السودان. فالآن الرؤية بالنسبة للشارع واضحة، هم يعرفون ماذا يريدون. المشكلة التي يواجهها الآن المجتمع الدولي باعتقاده أنه تمت المسألة وحلت المسألة وانتهت القضية وعادت حكومة مدنية، هذا ما يريده الغرب، يريد شكل ظاهري لحكومة مدنية. ولكن الشارع يعرف تماما أن هذه الحكومة الموجودة الآن حمدوك نفس رئيس الوزراء الذي كان موجود منذ بداية الفترة الانتقالية حتى الآن تغير تماما.
قالت سلطة الانتخابات في الجزائر أن جبهة التحرير تصدرت نتائج انتخابات المحليات مشيرة إلى أن حركة مجتمع السلم الإخوانية تتقهقر إلى المركز الخامس. وفي مؤتمر صحفي أعلن رئيس الهيئة المشرفة على تنظيم ومراقبة الانتخابات محمد شرفي عن نتائج الانتخابات المحلية والتي شهدت تصدر حزبي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي لأغلبية مقاعد المجالس الولائية والبلدية. في المقابل سجلت التيارات الإخوانية نكسة انتخابية بخسارتها عدة مجالس بلدية وولائية مقارنة بانتخابات عام 2017. أعلنت وسائل إعلام أمريكية عن مقتل 3 تلاميذ وإصابة 6 بينهم معلم في إطلاق نار جديد بمدرسة في مدينة ديترويت أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية. وقال متحدث باسم شرطة المدينة إن مطلق النار مراهق وطالب بالسنة الثانية في مدرسة أوكسفورد قبض عليه بعد تنفيذه للهجوم وأنه لا يوجد مشتبه بهم آخرون. وأضاف المتحدث باسم الشرطة أنه توجهت على الفور دوريات الشرطة وفرق الإسعاف إلى الموقع فيما لم يكشف عن أسماء القتلى والمصابين في الحادث. أعلن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أن بلاده ستعرض على روسيا نشر أسلحة نووية على أراضيها في حال نشر أسلحة نووية للناتو في بولندا. وجاء كلام لوكاشينكو تعليقا على تصريحات الأمين العام للناتو ينس ستولت يمبرغ الذي قال أنه في حال رفض ألمانيا وضع أسلحة نووية على أراضيها قد يتم نشرها في دول أوروبية أخرى بما في ذلك شرق ألمانيا. وكان الرئيس البولندي أندري دودا دعا أمين عام حلف الناتو إلى رفع جاهزية قوات الناتو على الجانب الشرقي. في الختام إلى العناوين. انتهاء الاجتماع الثاني من محادثات فيينا وأوساط أوروبية تعلن قرب الانتهاء من صياغة نص الاتفاق. الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات العراقية والكتلة الصدرية تحتل المركز الأول. تواصل التظاهرات في العاصمة السودانية وقوات الأمن تستخدم الغاز لإبعاد المتظاهرين عن القصر الجمهوري. وشكرا على جميل الإصغاء. إلى اللقاء بإذن الله تعالى.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أحبتنا الكرام في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. الشعب المغربي جاد في مناهضة التطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء. أحبتنا الكرام، تتواصل موجة التظاهرات في المغرب احتجاجا على التطبيع مع الاحتلال وتدنيس وزير حربه بيني غانس الأراضي المغربية. دعت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ورفض التطبيع إلى وقفات احتجاجية دعما للشعب الفلسطيني، الذي يتزامن مع اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني في 29 من تشرين الثاني، وإعلان 27 مدينة في المغرب عزمها على إقامة الوقفات والتظاهرات الاحتجاجية، فيما نظمت مجموعة العمل الوطنية من أجل فلسطين وقفة شعبية أمام مقر البرلمان المغربي في العاصمة الرباط تحت عنوان مع المقاومة ضد التطبيع، وذلك تضامنا مع الشعب الفلسطيني وتصديا لأجندات الاختراق الصهيوني في المنطقة، وهي خطوات تأتي دعما لكفاح الشعب الفلسطيني من أجل تحرير فلسطين من الصهيونية وإقامة دولته الديمقراطية على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس. فالشعب المغربي أعلن وبملء الفم رفضه لزيارة بيني غانس منذ اللحظة الأولى خصوصا، وقد أسفرت عن إبرام مذكرة تفاهم للتعاون الأمني بين المغرب وكيان الاحتلال. وقال غانس إن الاتفاقية تمهد للمبيعات العسكرية والتعاون العسكري بين الجانبين. المراقبون يرون أن الاحتلال يخطط لمجموعة نقاط يريد أن يحققها من البوابة المغربية، أبرزها الانتقام من الجزائر بعد أن وجه مسؤول إسرائيلي قبل فترة، ومن المغرب تهديداته للجزائر التي رفضت مشاركة الاحتلال في اجتماع الاتحاد الأفريقي بصفة مراقب، أي أن الاحتلال يريد أن ينتقم لهذه الخطوة. كما أن الاحتلال الفاقد للشرعية يحاول من خلال هذه الزيارة أن يتخلص من طوق العزلة بعد بدئها في التطبيع مع بعض الدول العربية المطلة على الخليج الفارسي. والنقطة الأهم هي أن الاحتلال بصدد بيع الأسلحة والطائرات للمغرب لإشعال فتيل حرب مع جارتها الجزائر، وهي خطوات خطيرة تصب فقط في مصلحة أمريكا التي تواجه اليوم أزمات كبيرة في المنطقة بعد أن طردت من العراق وسوريا وفشلت في اليمن ولبنان. وبصورة عامة فإن الاحتلال لا يمكنه أن ينفع المغرب بشيء، وعلى الأخير أن يقرأ شواهد التاريخ، فإن الاحتلال الذي فشل في مواجهة مجموعة من الشبان الفلسطينيين كيف يمكن أن يعتمد عليه، فضلا عن أن خطواته هذه تصب فقط في إشعال فتيل الأزمة بين المغرب وجارتها الجزائر، وكذلك من أجل محو التاريخ العريق للشعب المغربي في دعمه للشعب الفلسطيني، بدليل أن أحد أبواب المسجد الأقصى هو باسم باب المغاربة. أحبتنا الكرام، إذن صدى المغرب العربي لقاؤنا يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الشعب المغربي جاد في مناهضة التطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء. ونبدأ من مشاركاتكم ومساهماتكم في لقائنا هذا. المساهمة الأولى من الأخ سيد أمين الموسوي من العراق.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الشعوب العربية معروفة بعدائها للكيان الصهيوني، ولكن هذه الشعوب مغلوبة على أمرها. فهذه المظاهرات التي خرجت اليوم أو تخرج لمناهضة التطبيع في المغرب حقيقة هذا ليس بجديد، يعني جمعيات مناهضة التطبيع موجودة في المغرب وفي تقريبا كل الدول التي فيها تطبيع، لكن نحن نسأل عن مدى فعالية هذه المظاهرات، مدى نجاعتها، أي قرار تستطيع أن تفرضه على نظام المغرب وعلى حكامها الباعثين المنبطحين. ما أعرف يعني هؤلاء ماذا يتخيلون، هل سوف تأتي إسرائيل وتقف إلى جانبهم ضد إسبانيا مثلا، أم ماذا سيجنون من قضية الصحراء، موضوع الصحراء الغربية. ولكن يعني هؤلاء يمتازون بالخسة والنذالة، هؤلاء حكام المغرب حينما يستعينون بالكيان الصهيوني على جارتهم الجزائر، وهذا منتهى النذالة، منتهى الخسة، ومنتهى الوضاعة أن تأتي تستعين بالكيان الصهيوني ضد جيرانك. وهذا ما يفعله آل سعود وآل ميان وآل يعني هؤلاء المجرمين، ليس نظام المغرب عنهم ببدع منهم، يعني هم كلهم على شاكلة واحدة. لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني يهب هذه الشعوب قابلية التحرك وقابلية النهوض.
نعم، شكرا للسيد أمين الموسوي من العراق على هذه المشاركة. وللمزيد من تسليط الضوء على موضوع حديثنا لهذا اليوم نرحب بالدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي. دكتورة سهام حياكم الله، أهلا بكم في لقائنا.
السلام عليكم، حياك الله وشكرا على الاستضافة الكريمة، وتحية لكل المشاركين في البرنامج والإخوة العاملين بالإذاعة.
حياكم الله. دكتورة سهام، هل كيف رأيت زيارة الوزير الإسرائيلي إلى المغرب، وما يعني التي تمخضت عن اتفاق على ما يبدو تعاون أمني بين الجانبين؟
طبعا بداية في الحديث عن الكيان الصهيوني لابد من الإشارة إلى أن في هذه الأيام الكيان الصهيوني هو يعاني من أزمة كبيرة جدا، سواء كان على المستوى الداخلي في بنيته السياسية والاجتماعية، هناك أزمة انهيار في الحقيقة سياسي بسبب فقدان مفهوم الزعامة عند هذا الكيان، لم يعد هناك في هذا الكيان.
نعم،
سبق أن قلت بأن الكيان الصهيوني يعاني في الحقيقة من أزمة كبيرة على مستوى بنيته الداخلية، سواء كان سياسيا أو اجتماعيا أو حتى عسكريا. هناك في الحقيقة حالة من القلق وحالة من الذعر وحالة من الانتظار في الحقيقة، يعني كل يوم نسمع عن مناورات هنا وهناك، هناك شعور بالإحباط بسبب طبعا سقوط المشروع الكبير الذي كان الكيان الصهيوني يأمل في نجاحه في المنطقة برعاية الولايات المتحدة الأمريكية. اليوم يحاول هذا الكيان الاستفادة من هذا الهامش خارج بيئته الصحة التعبير المحدودة المحاصرة طبعا من قبل قوى مشور المقاومة. يحاول اليوم أن يستفيد من هذا الهامش بتوقيع اتفاقيات التطبيع السياسي والاقتصادي والأمني طبعا مع العديد من دول المنطقة، وحرصا على نجاح هذا المسار يحاول أن يعمل على ضخ يعني جملة من الأجواء إن صح التعبير الإعلامية والسياسية بأن هذا المسار هو مسار ناجح ومسار له فوائد كثيرة، ولكن بالمتابعة حتى بردود الأفعال داخل الكيان، بمتابعة الإعلام مثلا الصهيوني أو متابعة بعض ردود الأفعال أو بعض التحليلات الصهيونية، الرأي العام الصهيوني في الحقيقة ليس مهتما كثيرا بهذه الزيارة، لأنه لا يرى فيها حلا حقيقيا أو حلا جذريا لمشاكل الكيان الصهيوني، سواء كان مشاكل سياسية، نحن نعرف أن هي هذه الحكومة هي خرجت من رحم أزمة كبيرة داخل الكيان، وهي تعد في رأي المحللين والخبراء الصهاينة يعني حكومة فاشلة إلى حد الآن، لم تقدم شيء ملموس لشعبها. في نفس الوقت هذه الزيارة بروتوكوليا هي محاولة لإظهار أن مسار التطبيع هو مسار ناجح، وأن ما تريد أن تحققه هذه البنية الصهيونية من اتفاقيات سواء كانت مصلحة اقتصادية أو أمنية، لأن في الحقيقة أساس هذا التوسع وأساس هذا التحرك خارج هامش الكيان المغلق هدفه أمني بالأساس، لإعطاء صحة تعبير الضوء الأخضر أو اليد الطولة للموساد الإسرائيلي للتحرك على مستوى المنطقة. طبعا شمال إفريقيا وتحديدا دول المغرب العربي الآن هي في مرمى هذا التحرك. المغرب ليس جديد تحرك الكيان الصهيوني داخل المغرب. إن رجعنا ولو بشكل سريع مراجعة تاريخية سنجد أن العلاقات الغير معلنة هي منذ ستينات القرن الماضي كان هناك علاقات كبيرة بين هذا الكيان وبين للأسف الشديد الأسرة الحاكمة الملكية في المغرب وتحديدا الملك حسن الثاني، وامتدت هذه العلاقة الغير معلنة والتي كانت تظهر في بعض أفعال الملك حسن الثاني في سياساته في خياراته، بالرغم من كل الادعاءات التي كان يقدمها بأنه يناصر القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني إلى آخره. هذه الزيارة في الحقيقة تريد أن ترسل رسالة للدول التي لا تزال تتمسك على المستوى السياسي على الأقل برفضها للتطبيع ورفضها للدخول في هذا المسار. طبعا هناك إشارات كبيرة وكانت واضحة حتى في الخطاب الصهيوني على مراحل مختلفة منذ أن وقع اتفاق التطبيع مع المغرب، لأن المستهدف هو الجزائر، لأن الجزائر سياسيا وشعبيا ترفض هذا الخيار وهي تتصدى له بقوة. وأعتقد أن الآن المعركة كلها بالنسبة للكيان الصهيوني هي محاولة تثبيت وجوده على مستوى الأمني في هذه المنطقة للتحرك، طبعا الاستفادة من خلال هامش هذا التحرك اختراق هذه الدول، ضرب مصالح هذه الدول، ضرب مصالح شعوب هذه المنطقة التي لا تزال تقف مع خيار بعض الانتصارات الوهمية خارج إطاره المغلق المحاصر الذي نراه طبعا يضيق يوما بعد يوم بسبب انتصارات قوى المقاومة في مراحل متعددة.
طيب يعني كيف يقرأ موقف الجزائر الرافض للتطبيع المغربي وطبعا معه الرفض الشعبي الأردني أيضا للتطبيع؟ كيف يقرأ الموقف الآن؟
هو هذا الموقف في الحقيقة يقرأ بأنه الأول تثبيت فكرة أن التطبيع الذي بدأ منذ السبعينات أواخر سبعينات القرن الماضي مع اتفاقيات كامب ديفيد كان في الحقيقة ليس فقط وصمة عار على الأنظمة السياسية التي ذهبت فيه، ولكن كان وابله شر مطلق على شعوب هذه الدول التي لا دخلت في هذا المسار. يعني منذ اتفاق أن تستفيد مصر مثلا من هذه الاتفاقية، بل بالعكس نراها شيئا فشيئا تفقد قوتها، تفقد وجودها كدولة محور في المنطقة العربية، طبعا ناهيك عن الأزمات الاقتصادية، عن ضرب البنى الاقتصادية الأساسية التي كانت تقف عليها مصر مثل الصناعة والزراعة. كل هذا بسبب تدخل واختراقه من قبل الكيان الصهيوني وشركات الكيان الصهيوني التي دمرت هذه البنية لتجعل من مصر دولة تابعة ودولة متصلة فقط بالعطايا أو الهبات التي تقدمها لها، سواء كان الولايات المتحدة الأمريكية حتى على مستوى استغلال الطاقة. نرى الكيان الصهيوني اليوم يتحكم في الغاز المصري، وهو الذي يسير حقيقة عن هذا الخط ويتحكم فيه بشكل كبير، وهناك طبعا حديث يطول في هذا الموضوع. الأردن أيضا، الأردن دولة دخلت في مسار التطبيع ولكن خسرت كثيرا، اليوم تخسر أرضها وتخسر مياهها، هناك يعني حالة أزمة كبيرة على مستوى مياه الشرب التي يستغلها الكيان الصهيوني ويسرقها من حقوق الشعب الأردني طبعا بشكل كبير جدا. الحديث حتى عن صفقة القرن الذي كان يستهدف تغيير الهوية المعروفة للأردن بأن يصبح وطنا بديلا للفلسطينيين عند تسفيرهم من أراضي 48 إلى الأراضي الأردنية، كان هذا في الحقيقة الأمر هو تدمير لبنية الدولة الأردنية كما هو حالها اليوم. هذا المسار الذي ذهبت فيه أيضا
طيب دكتورة، عذرا على قطع كلامك، لكن حتى نستغل فرصة وجودك معنا في هذا اللقاء، يعني هل تعتقدون بأن كيان الاحتلال بصدد إشعال فتيل أزمة في دول المغرب العربي، خصوصا بين المغرب والجزائر مثلا، خاصة وقد أبرمت اتفاقيات عسكرية مع المغرب خلال زيارة غانتس؟
طبعا لابد من التأكيد على مسألة مهمة، الكيان الصهيوني هو لا يتحرك في هذا الهامش بمفرده، هناك دعم أمريكي مطلق ودعم غربي، وخاصة طبعا نحن نتحدث عن دول المغرب العربي، وبالتحديد هنا أشير إلى فرنسا، يعني فرنسا أيضا لها دور، أو اللوبي الصهيوني المتحكم في يعني سياسة الدولة العميقة في فرنسا هو الذي يتحرك في الحقيقة ويدعم الكيان الصهيوني في المغرب العربي. طبعا استهداف الجزائر هو ليس جديدا، يعني استهداف الجزائر من قبل الاستخبارات الفرنسية أو الدولة العميقة في فرنسا، نحن نعرف أن هناك صراع تاريخي منذ أن خرج الاستعمار الفرنسي بعد 130 عام على هذا الاستعمار، ظلت كل يعني أدواته تحاول دائما أن تكسر أي إمكانية لتقدم هذه الدولة أو لتطورها أو لاستقلالها أو سيادتها على أراضيها. الجزائر اليوم هي دولة محور في المغرب العربي، دولة لها وجود استراتيجي مهم جدا، لديها علاقات كبيرة مع قوى دولية وإقليمية على رأسها طبعا روسيا. نحن نعرف أن حتى العقيدة العسكرية للجيش أو للمؤسسة العسكرية الجزائرية مرتبطة أساسا بالعقيدة الروسية، التسلح والتدريب وكل التجهيز العسكري هو أكثر من 80% هو روسي. هذا طبعا داخل إطار التنافس والصراع بين القوى الدولية على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا، التي تحاول دائما أن تثبت كل منها قدرتها على التوسع والنفوذ واستخدام هذا النفوذ لفرض وجودها وفرض توجهاتها وفرض سياساتها. الكيان الصهيوني يلعب في هذا الهامش من الجانب الأمريكي، أمريكا تحاول أن تدفعه كي يخرج من هذا الحصار الذي هو موجود فيه يدخل على ساحة المغرب العربي. طبعا عودنا الكيان الصهيوني متابعته دائما أنه دائما يدخل في الهامش الذي يكون فيه نقاط ضعف، لأنه يعرف أن هناك نقاط ضعف وهناك مشاكل ورواسب لمشاكل وأزمات بين المغرب والجزائر.
نعم.
بالأساس بسبب مسألة ترسيم الحدود بين البلدين ومسألة الصحراء الغربية ومعركة جبهة البوليفاريو وشعب الصحراء، هذه أزمة كبيرة كان سببها قطع العلاقات عدة مرات بين المغرب والجزائر. كان هناك فتور سياسي وفتور دبلوماسي حتى قبل إعلان اتفاق التصفية مع المغرب. يستغل الكيان الصهيوني هذه الفراغات التي فيها هامش الفتنة وهامش التصدع لكي طبعا يؤجج المشاكل والأزمات، لأنه لا يستطيع أن يتحرك على الهامش الأمني بدون أن يكون هناك أزمات على الأرض. حاول أن يقوم بهذا العمل عندما حصل منذ تقريبا بضعة أشهر مسألة عملية الحرائق التي اندلعت في المنطقة الشمالية في الجزائر وصولا إلى الحدود مع المغرب. وقد أعلن الجزائر حينها مباشرة وبشكل رسمي، وكان إعلانا رسميا من قبل رئيس الجمهورية ومن قبل المسؤولين بالأمن وبالعسكر في الجزائر، بأنه هناك خلايا نائمة لجماعات انفصالية موجودة خارج الجزائر لكن تتخذ من الحدود المغربية منصة لضرب الأمن والاستقرار داخل الجزائر. تورطت مع هذه المجموعات الموساد الإسرائيلي والاستخبارات الفرنسية.
نعم.
الجزائر اليوم أصبحت تتحدث عن هذا الموضوع بشكل علني. ما يزعج الجزائر أنها تعرف بأن وجود الكيان الصهيوني على حدودها هو ليس فقط تهديد بأمنها هي كدولة، إنما هو تهديد لكل المنطقة، منطقة المغرب العربي. هذه المنطقة الحيوية التي فيها موارد وفيها شعوب حية. نحن نرى اليوم هذه المظاهرات التي بدأت تتحرك في المغرب رفضا للتطبيع، لأن هناك استشعار بخطورة هذا المسار ليس فقط على المنطقة وإنما حتى على بنية الداخلية للمغرب. للأسف الشديد حكام المغرب اليوم لا يدركون أن هذا المسار سيدمر كل الخيارات السياسية وكل الخيارات الاجتماعية، وكل بالرغم من انفتاح ربما عقلية الشعب المغربي وتقبله يعني لكل الاختلافات السياسية، ولكن مسار التصفية هو مسار خطير.
نعم. واضح
أن هناك مشروع يقوده الكيان الصهيوني يبحث من خلاله على أرضية لتحقيق طبعا أهدافه في تدمير دول المنطقة.
شكرا جزيلا لك دكتورة سهام عزوز، الخبيرة في شؤون المغرب العربي. طابت أوقاتكم بكل خير أحبتنا الكرام، ما زلتم معنا في لقائنا هذا صدى المغرب العربي. الشعب المغربي جاد في مناهضة التطبيع، محور حديثنا في هذا اللقاء. نشكر الدكتورة سهام عزوز الخبيرة في شؤون المغرب العربي لمشاركتها القيمة في هذا اللقاء، ونتابع مع مشاركاتكم ومساهماتكم. وهذه مساهمة من الأخ عبد الله بوي من السنغال عبر الواتساب.
بسم الله الرحمن الرحيم. أصدقائي الكرام، أسرة برنامج اليمن أتصدي وتحدي. في خطوة غير مفاجئة نحو تعميق الخيانة ضد خدية العرب الأولى الخدية الفلسطينية، أقدم نسام الحاكم في المغرب على الهرولة نحو تطبيع علاقاته بشكل كامل مع الكيان الصهيوني بواسطة أمريكية مقابل الاعتراف بسيادته على الصحراء الغربية كجزء من هذا الاتفاق. أخوكم عبد الله بوي مدينة جوربيل الجمهورية السنغالية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شكرا للأخ عبد الله على هذه المشاركة في هذا اللقاء، وهذه مساهمة من الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن.
تحية لكم جميعا. نحن نبارك بالتحركات الشعبية في المغرب ضد التطبيع، ولكن إذا أردنا رد هذا التطبيع علينا أن نقوم باحتجاجات عارمة بالملايين كثورة الشعب الإيراني ضد الشعب الإيراني وكثورة الشعب الأوكراني في كييف. وشكرا لكم.
شكرا لأخينا على هذه المشاركة صبحي عبد الحميد من الأردن. أحبتنا الكرام، نعم الأخت الكريمة أم علي أيضا من البحرين تقول: الشعب المغربي شعب مسلم ومحترم ومحترم، ومن حقه حماية حقوقه وحماية وطنه وطرد الغاصبين من أرضه. يا سيدي الكريم، التطبيع يعني تسليم أمور الشعب والبلد للإسرائيليين ليتحكموا بالناس والممتلكات تماما، كما يحدث في دول الخليج بين قوسين الفارسي، وهذا ليس من العدل ولا الحكمة، والأمر يقتضي جهادا ونضالا لطرد كل أصناف المحتلين، ليس فقط من إسرائيل أو مشروع التطبيع. شكرا لأختنا أم علي من البحرين على هذه المشاركة. الأخت فاطمة من العراق تقول: التطبيع خيانة عظمى، الشعوب تبقى حرة ضد التطبيع، حكومات العميل الرجعية الخائنة لا تمثل الشعوب، من تأمر على القضية الفلسطينية إلا حكام العرب الخونة. وهذا هذه مساهمة من الأخ أبو محمد مهدي من اليمن.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية للبرنامج صدى المغرب العربي. إن خروج الشعب المغربي في جميع أنحاء البلاد للتظاهر لمناهضة التطبيع مع الكيان الصهيوني الغاصب الذي وقعه نظام الملك محمد السادس مع الكيان الغاصب ليؤكد أن الشعب المغربي الحر يرفض التطبيع مع الكيان الصهيوني، ويعتبر التطبيع خيانة للقضية الفلسطينية وطعنة في قضية القدس والمسجد الأقصى. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
بهذا نصل معكم أحبتنا الكرام إلى ختام لقائنا صدى المغرب العربي، شكرا لحسن متابعتكم وفي أمان الله.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد، يا من تحل به عقد المكاره، ويا من يفثو به حد الشدائد، ويا من يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج. ذلت لقدرتك الصعاب، وتسببت بلطفك الأسباب، وجرى بقدرتك القضاء، ومضت على إرادتك الأشياء، فهي بمشيتك دون قولك مؤتمرا، وبإرادتك دون نهيك منزجرا. أنت المدعو للمهمات، وأنت المفزع في الملمات، لا يندفع منها إلا ما دفعت، ولا ينكشف منها إلا ما كشفت. وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله، وألم بي ما قد بهضني حمله، وبقدرتك أوردته علي، وبسلطانك وجهته إلي، فلا مصدر لما أوردت، ولا صارف لما وجهت، ولا فاتح لما أغلق، ولا مغلق لما فتحت، ولا ميسر لما عسرت، ولا ناصر لمن خذلت. فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك، واكسر عني سلطان الهم بحولك، وأنلني حسن النظر فيما شكوت، وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت، وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا، واجعل لي من عندك مخرجا وحيا، ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهدي فروضك واستعمالي سنتك، فقد ضقت لما نزل بي يا رب ذرعا، وامتلأت بحمل ما حدث علي هما، وأنت القادر على كشف ما منيت به ودفع ما وقعت فيه، فافعل بي ذلك وإن لم أستوجبه منك يا ذا العرش العظيم وذا المن الكريم، فأنت قادر يا أرحم الراحمين. آمين رب العالمين.
يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت
كريم. اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب، اش كثر من ذنوبي على بابك أتوب، ورد وعلى ظهري أشيل الذنوب، أقول الله يرحم ولا حتى مهتم، ضعت يا إلهي ظلام الدروب، رحمتك تغرني وعقابك شديد،
حسافة بزماني تمر الثواني، وانا بلحظة عنك يا ربي بعيد، جفيتك تراني يا من ما جفاني، تظل انت اقرب الي من الوريد، نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب، على نفسي جنيت يا ربي وجيت حنانك قريب.
أنا اللي بفعالي على حكمك جريء، فلا أقدر أنكر وأقول لك بريء، ندمت وإجيتك حزين ارتجيتك يا محسن ولا ترد المسيء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعينا مستمعاتنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا ومرحبا بحضراتكم وأنتم برفقة إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأحبة، نعيش معا هذه اللحظات النورانية، نقترب شيئا فشيئا إلى موعد الأذان. أيها الأحبة، لنستحضر ونستذكر تلك المقامات السامية للرسول الأعظم وأهل بيته الأطهار عليهم أفضل صلوات المصلين، حيث كانوا يعيشون أوقات الصلاة. يقول جعفر بن علي القمي: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا قام إلى الصلاة تربد وجهه خوفا من الله تعالى. وهذا هو الإمام علي عليه السلام يقول: ليخشع الرجل في صلاته، فإنه من خشع قلبه لله عز وجل خشعت جوارحه فلا يعبث بشيء. وفي كتاب بحار الأنوار للعلامة المجلسي يقول: كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا أخذ في الوضوء يتغير وجهه من خيفة الله تعالى. وهذه سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء سلام الله عليها، كانت تنهج في الصلاة من خيفة الله تعالى، وهذا هو ديدن أئمة أهل البيت عليهم أفضل الصلاة والسلام. بالتأكيد أيها الإخوة والأخوات، فإن استذكار هذه الروايات قد تساعدنا بشكل كبير لاستحضار حالة الخشوع في الصلوات. وفقنا الله وإياكم وجعلنا الله وإياكم من المؤمنين الذين هم في صلاتهم خاشعون. أحبتي الأفاضل، في هذه الدقائق ننصت معا خاشعين إلى تلاوة زاكية من أي ذكر البينات ونستقبل بها الأذان. نسألكم الدعاء.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد أنزلنا إليكم آيات مبينات ومثلا من الذين خلوا من قبلكم وموعظة للمتقين. الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح الزجاجة كأنها كوكب دري الزجاجة كأنها يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار
الأخوة والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله Oh. أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الفلاح
زدني بهم يا ربي نوراً.